شيخنا حفظكم الله، وردت نصوص في التطوع في السفر.
هل يجب تحريفك والتجوال؟ هل أفعق بيجب الله؟
وردت نصوص في التطوع في السفر شيخنا، وثبت عن ابن عمر قوله: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ما توجيهكم في قول ابن عمر؟
قول ابن عمر صحيح رواية ودراية، ليس هو الذي انفرد في هذه الرواية، ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا شيئا، وهو أنه إذا أراد الباحث الفقيه أن يتبنى رأيا في مسألة ما، لا ينبغي له أن يبنيه على نص ولو كان ظاهرا دلالة النص العام أو المطلق مثلا، بل ولو كان هذا النص محكما صريح الدلالة، لأنه يمكن في كل هذه الأحوال الثلاثة من العام والمطلق والخاص النص الشريف أن يكون العام قد دخله تخصيص، أو المطلق قد دخله تقييد، أو النص أن يكون ترى عليه نسخ. فلذلك لابد لمثل هذا الباحث أن يجمع أطراف الأحاديث والروايات الواردة في المسألة حتى تكون حصيلتها ثابتة، لا يمكن أن يولد عليها شبهة، مثل أن قال: أنت أخذت النص العام وهو مقيد مفصل، أو أخذت النص المطلق وهو مقيد، أو أخذت النص الصحيح وهو منسوخ. على ضوء هذا نستطيع الآن أن نتفقه في رواية ابن عمر هذه. هناك بلا شك قسمان من التطوع: نهاري وليلي. فأول ما يمكن أن يخصص حديث ابن عمر هذا بأن يستثنى منه قيام الليل، الذي يختتمه القائل بركعة الوتر، وهذا أمر ثابت في عديد من الأحاديث النبوية. وما يتعلق بالتطوع النهاري فقد ثبت في الحديث الصحيح قول عمي أقصد قبل أن أقول ما ثبت في التطوع النهاري السنن الراتبة. فبالإضافة إلى ما جاء في السؤال بالحديث ابن عمر، وأضفنا إليه أن هذا ثابت مع غيره أيضا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتي التهجد لا حضرا ولا سفرا، وكذلك الوتر كما أشرنا إليه آنفا. ثم يأتي تقسيم آخر وهو أن هناك نفلا مقيدا ونفلا مطلقا. فالمنفي في حديث ابن عمر وغيره إنما هو النفل المقيد، أي السنن الرواتب. غير السنن الرواتب، إذا بدأ بإنسان ما أن يتنفل تنفلا مطلقا فله ذلك، أو إذا جاءت مناسبة للإتيان بنفل مقيد بمناسبة ما وليس من السنة الرواتب فله ذلك، فالذي مثلا يتوضأ فله أن يصلي ركعتين، أو الذي يدخل المسجد فله أن يصلي ركعتين، ونحو ذلك مما يدخل في ذوات الأسباب. هذا ما يمكن الجواب عن هذا الشيء.
كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر. يعني هل يشترط شيخنا تطبيق هذا، أم هو من باب التيسير الذي وافق حال السفر؟
التطوع للسفر وفي الأخوة يذهبون إلى العمرة يصلون كان يوم ويومين في الحرم ويصلون صلوات التطوع الراتب كنا من الراتب والتراويح وما شابه ذلك
استفسار خاص
ممكن لأن فهمت أن السنة الرواتب فقط المذكورة في الحديث
وكذلك،
أما السنة التطوع المطلقة
هذه ثم أنت ذكرت صلاة التراويح
التراويح
يدخل في قيام الليل مستقيمة في عام
شيخنا. هناك رواية عن بعض الصحابة مثل أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم صلوا قياما في جماعة وهم في سفينة وهم يقدرون على الجد أي الشاطئ. يعني هذا ما أدري رواية صحيح أو حديث المعنى. أما المعنى وارد، المعنى وارد صحيح. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قلتم شيخنا في تمام المنة وهذه من السنن المتروكة، فعل المحبين لها إحياؤها. يعني أرجو توضيح استقبال أصحاب الوجوه، يعني غير المعنى المتبادر.
غير المعنى المتبادر،
يعني ما أدري. إيه نعم، يعني أرجو توضيح.
الآن انظروا أنت الثلاثة فلا تشبيه استقبالكم لي على نمط واحد.
نعم.
تقول نعم.
على نمط واحد؟
قال لا. قلت
لا راسه.
طيب. في السبب؟ من حيث واقع مش على نمط واحد، في السبب؟
من جهات مختلفة.
يعني ما يكون واقفين صف واحد.
صح.
أنت الآن تجاهي، لكن أنا متقدم عليك، ولو صفت معك كان وجهه إلى الجدار ولم يكن مستقبلا لي، وهو أيضا كذلك. المقصود أن الأمر بالنسبة للإمام وهو على المنبر أن المصلين الجالسين في المسجد ولو فرضنا أنهم صفوف فيجب أن يتشكل من وجوه هؤلاء الجالسين من وجوههم نصف دائرة أو ربع دائرة، بحيث من كان في شرق المسجد ومن كان في غرب المسجد كلاهما يستقبل وجه الإمام، فيكون هذان الشخصان هكذا ثم يتسلسل التوجه للنزول بحيث يتشكل قوس. هذا هو المقصود باستقبال المذكور في الحديث، يعني أن لا يظل الناس مستقبلين القبلة التي يصلون إليها وهم جالسون لسماع خطب الخطيب، وإنما يستقبلون من وجوههم هذا الخطيب.
بالفعل هي سنة متروكة يا
شيخ.
بالفعل كما قلتم يعني سنة متروكة.
خاصة من بعض الناس اليوم فيوصفني أن بعضهم من الشباب والشباب السلفي يكون مثلا هاي الفلمي ظن أن اتجاه هذا الجدار الغربي والجدار الشرقي كله مسند للشباب، أو لا يستقبل بعضهم بعضا، لا يستقبل الخطيب. أدركت الموضوع؟ لغيت هذه الجثة تجمع في الظلم مخالفتين في الشيء، الأولى ما نحن في صدر عدم استقبال الخطيب بالوجود، أما الشيء الآخر هو أن هذا الاجتماع يكون مقام الاقتداء، مقام الاقتداء الذي يكون عادة سبب جلب النعاس والغفلة عن موضوع خطبة الخطيب، ولذلك ينبغي أن لا يكون في المسجد صفوف من جهة صفوف مستقبلة للكعبة وصفين متقابلين أحدهما إلى الغرب والآخر إلى الشرق، ينبغي إبطال هذه العادة وأن لا يكون هناك مع الجدار إلا آخر شخص في الصف الأول آخر شخص في الصف الثاني وهكذا.
الصلاه الوسط ثلاثه من التوالي. اخواننا في مسجد المال
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مجهود كثير على الموضوع ما بعرف. أنا أرى أنه هناك تكون مقطوعة كثيرة في الخارج وفي الأسفل، يعني للضرورة هذه، يعني أما ترون أن الأفضل
ماذا كان
ترك التنبيه على هذا على فقط أكبر في ضرورة الاتحام.
أيوة. إذا كان كمان تقول أو كمان تقول
هذا ما يقدر يدخل في مطلع يقينا في الأسفل
فوق ما في
المقام فوق في أحيان فوق وراء عن الدرج أحيان حتى فوق
بس خارج خارج تحت الدرج من هذا قلت يعني بسبب الزحام ما في داعي للتنبيه على خط الصفوف، لأن هذا القطع للضرورة الضرورات والمعروفات.
والله أنا شفنا نرى أن المنبه أن يعني هو للتعليم، يعني لا بأس أن يكون الإنسان يتضرر بالخامس لا يستطع، أما هذه بالضرورة طبعا لا يستطيع أن يصل الصف للصف.
إذا نجمع بين الرأيين، نجمع بين رأي مشتل يعني التنبيه فيه ويركز المسألة في الإمام الآخرين ونقيدها إلى الضرورة. لكن أنا أرى بهذه المناسبة بارك الله فيك علمائي كنا نتكلم كأن سؤال عن الحديث الذي رواه البخاري أن كانوا يستقبلون الخطيب بوجوههم، فسأل الله الرحمن ما هو صورة هذا الاستقبال؟ أجبت ما خلاصته أنه مشكل من التفات الجالسين كل في مكانه بوجهه إلى الخطيب بحيث يشكل من هذه وجوه قوس تكون خلف أرض الخطيب. ثم تسلسلت في الحديث قبل أن تأتوا ونبهت على خطأ بعض الشباب الذين يستندون للجدار الغربي والشرقي، فقلت لأن هؤلاء يقعون في مخالفتين كثيرة. المخالفة الأولى أنهم يستقبل بعضهم وجه بعض خالف السنة مذكورة آنفا، والمخالفة الأخرى أنها تكفر الاتباع. لو أنك أيضا تتابعنا بالترتيب بهذه القضية بحيث ما نرى شيخا مثلي فضلا عن شباب وأكثرهم شباب يتخذون الجدار الغربي والشرقي متكئا ومسلما.
ومشينا أن ننتهي عدة مرات لكن لا مانع هذا أفضل من شريك أنا إن شاء الله
يكون
لنا على
نبدي بطبع شيخ راكي متأخنون
لا
مشان يبكر
لا نحن قبل أيام كنا في الموضوع يعني الضوابط وقواعد الأمر المعروف عن المنكر، وكان حقيقة الشيخ بعدين حديث طيب ومحترم، ولعل الله عز وجل كثيرين هذا الموضوع، ذلك للقبيل أولا ولمراد شيخنا الكبير والمحترم التي لم تكن معلومة عند كثير من الشباب، تحكي هذه بكرة الجاهلية، وكان أيضا في إلقاء غير من هذا المقام يدور حول مدار طلب العلم الذي شيخنا مرحوم أيضا كثيرا في هذا الموضوع، وتبين لنا من خلال الحديث وكتابه أن كثير أو بعض الشباب الذين كانوا موجودين وأصبح منهم آخر أو ثاني كان له تعلق بشيء من العوج في صدق العلم، فمن هنا المنكر أيضا أن يكون لنا حبيب نشوفنا أو موضوع آخر ومن في هذه الأيام يدور على
السلام عليكم
السلام كما يقال على ساحة
السلام ورحمة
الأرض العربية. يتعلق أيضا بالحكم تعالى وبخاصة ما يجري الآن في أرض السودان، يقع كثير من الأخبار والأقاويل الباطلة خاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبرأس المحدثين وهو الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فيتعرض الإمام البخاري لحملة شديدة من صراع الناس، ويقولون أن القواعد التي وضعها البخاري وأمثاله ليس هي القواعد التي ينبغي أن تلتزم، بل علينا بما أوتينا من علم وبخاصة في حياتنا الحاضرة متعدد الفنون والمعارف، وأصبح لكل فن متخصصون، فعلينا إذن أن نكتب قواعد جديدة لعلم الحديث. الحقيقة يعني هذا خطر ماكل أمام عيون الناس، والشباب هناك يستحقون أهل العلم وخاصة الشيخ عبد الله خير على أن يرد على مثل هذه القراءات والأباطيل التي تتعرض لها رسول الله، فنؤكد أن يكون لقاء أيضا مع شيخنا لقاء يعني على منوال ما أخذنا به المدرستين الماضيين، وكان حقيقة ممكن خير كثير. تعد شيخ ما يقدمه في المسلمين في العالم كله، ما أدري شيخنا إن شاء الله لو عرضنا لبعض هذه الأسئلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت سمعت شريطا فيه نحو هذا الكلام المنقول عن بعض السودانيين الذين يظن بهم أو يظن بعض الناس أنه من أهل العلم، فألقي في نفسي
المثل العربي القديم أسمع جعجعة ولا أرى طفنا. هؤلاء يقولون ينبغي أن نستعين بالوسائل العصرية التي تسهل على الباحث تقريب الشيء البعيد والجمع الشيء الشديد المتفرق، ويشيرون بذلك إلى الجهاز المعروف بالكمبيوتر. فأقول في الجواب عما جاء في السؤال، أولا من جهل ذلك القائل أن ينسب إلى الإمام البخاري وحده أنه وضع قواعد علم الحديث التي تمكن العالم بها من معرفة صحيح الحديث وضعيفه. فهذا دليل واضح جدا على أن هذا القائل الذي يقول بأن الإمام البخاري هو الذي وضع، هذا لم يدري ما هو علم الحديث، ما هو مصطلح علم الحديث. وعليكم السلام.
لو اني حضرته بجوز
انك ما حضرته، وصفته بانه ظالم.
انا سمعت عنه، ما اوصفه انا اني رايت هذا الشيء يعني. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.
الله يهديك. هلا انت وصفته بانه ظالم.
انا مثلك سمعت انه كان هكذا.
هذا السمع انت متحقق منه ولا لا؟
لا.
إذا تعلم يا أخي الله يهديك.
آمين.
ما سمعت أن ابن عمر الخطاب كان يصلي وراء الحجاج؟
لا ما سمعت.
إذا اسمع وبترجع بها كلمتين ولازم تعلم. والسلام عليكم.
السلام عليكم. بما فيها من مضاهاة خلق الله عز وجل، وبالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفيه أيضا في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شريرة. الفورية فلا يظهر لي أنه من التصوير، وذلك لأن المصور لم يكن يخطط أو يحاول أن يضاهي بخلق الله. ولهذا نرى الناس لو عرض عليهم صورة بالآلة الفوتوغرافية على حسب ما حصل من التصوير، لم يقولوا ما أجود هذا المصور وما أحدقه، لكن لو عرض عليهم صورة صورها بيده وخططها بيده وظهرت مطابقة لما صور، فقالوا ما أحسن هذا، ما أحدق هذا. فدل ذلك على الفرق بين من يصنع الصورة بيده ومن يصور الآلة الفوتوغرافية. ويظن لهذا أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم وضعه في آلة التصوير وخرج من الآلة، فإن الناس لا ينسبون هذا المرسوم إلى الذي صور في الآلة، وإنما ينسبونه إلى الكاتب الأول. وما زال الناس إلى الآن يحفظون الوثائق بمثل هذا، ولا يقولون إن هذا الذي التقطه في الآلة ولا يقولون إن هذا الذي التقطه في الآلة مبدع متقن جيد، بل ربما يكون الذي يتولى هذا رجل أعمى، ربما يكون الذي يتولى هذا رجلا أعمى أوضع له رجل مبصر في ظلمة، لكن لو جاء شخص وعرض عليه خط رجل آخر فجاء وقلد هذا الخط حتى ظهر وكأنه خط الرجل الأول، لقال الناس ما أبدأه ما أحدقه. كيف تصور هذا التصميم الذي جاء مطابقا للأصل؟ وبهذه الأمثلة يتبين أن التصوير الفوتوغرافي ليس في الحقيقة تصويرا ينسب إلى الفاعل، ولو قال إن هذا مباح بخلق الله لأنه لم نسمع شيئا، لأن الأشياء المباحة إذا أدت إلى شيء محرم كانت حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك لا نرى أنه يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى كما يقولون، لما في ذلك من اقتناء الصورة التي يخشى أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا تخلو بيتا في صورة.
هنا سمعتم يعني لما بيقول يخشى من تعليق هذه الصور أن تدخل تحت حديث المنع بالتصوير وده عدم دخول الملائكة، طيب كيف يفهم هذا مع كلامه السابق كله؟
تناقض واضح.
معنى كلامه يجوز تصوير الصور الفوتوغرافية ولا يجوز تعليقها. هذا لو رجل قاعدة ولا تعاون على اسم رضوان كفى.
لأن مصبها في هاي. مصبها في هاي.
اللي بدي يعلق خلوا تقول صورها.
طبق التعليق التصوير.
وبعدين قال لما عد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح قال إما أن يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا، ثم قالوا أكثره 11. طيب كيف برضك التقي هذا كلمة أكثره وهو أصلا يعني الشيخ يعني يجوز الزيادة في رمضان أو
صار كيف؟ بكر رجع. قال له تناقض في التناقض.
مع الهاشمي. بيسلم عليك أنا بلغت سلامك. ما بقول الماء زوجته هي حامل بدها توضع خلال فترة غيابه. فقلت له شو الاسم اللي في البال؟ كنيتكم. قال راشد. قلت والله يا أخي راشد يعني فيما أعلم أنا ما عندي علم منه الاسم هذا، وهذا مش شرط قطعا، لكن أنا أقول لك أنت ابحث. يعني علينا نكون في السنة، لكن أنا فيما أعلم اللي مر علي ما مر علي هذا الاسم. والأسماء اللي يعني يرحمك الله، فالأسماء اللي محببة في الشرع معروفة بنصوصها، فهذا أنا ما عندي علم فيه، وهذا مش شرط كما قلت لك، لكن ابحث عنه حتى يعني ما طورت في أنك تسمي اسم ليس من السنة، خاصة وأنت عالم من الدعوة يعني فيه خير أستاذ يعني. أختار الأسماء اللي هي يعني ترجع لنا هذه السلف، ولما نقول معاذ نتذكر من معاذ، من بلال، من سعد، من سعيد، من عبد الرحمن، من عبد الله، يعني السلف الصالح الله مرضى عنهم من التابعين اللي فعلا هم الآن ما زلنا نحن على مائدة فتاتهم في الخير وبعلمهم الباين. فخير من نحط نجيب لنا أسماء جديدة ونقعد نفلسفها. راشد من الرشد. طيب قلت بقول ليتم هذه الأسماء كل الرشد فيها، يعني هي السنة، فالرشد والرشاد والإرشاد كله في السنة.
أخوان السلفيين ما تكفي المعلومات التي حصلها في غرف الدهرين.
والله شيخ صحيح. شيخنا أبو مالك دائما يعني زي ما تقول الله يجزيه الخير
بيطبق
كثير، ويعني ما يعني مش اللي جزاك الله خير فجبت لي جزاك الله خير شفت هيك وجبت هيك، كل واحد له ظرفه صحيح، لكن على اطلاقها يعني معناته نسفنا الايات والاحاديث اللي في الموضوع هذا
ما اعطينا على كل الالف
واحد اثنين ثلاثه اي نعم جزاك الله خير. اي والله انا بسطت ما قلت انت هيك. اي واحد متزوج عنده مشكله
ما قول الاخ ابو عبد الله لما استدل انه والله الان حوادث كثيره بالسيارات، اذا ما شركه سياره الطائره ما شركه الطياره، هذا استدلال اللي قد يكون بعيد شويه على بعض الاذهان او
من اي ناحيه
اللي يعني علاقه السيارات وهذه السيارات يعني ما لها علاقه بينها وبين مشاكل الزواج وقد يكون فيها احكام ظاهره او كذا.
هو المقصود لكن بين شو يقصد هو، كما يقع في ركوب السياره يقع مشكله في ركوب المرض الثاني. اي نعم جزاك الله خير وهذا المقصود.
طيب بالنسبه شيخنا معنى ذلك ان الانسان لو تزوج واحده سرا في بيت اخر بدون علم زوجته، هل هذا احسن ما في؟ انت ممكن يعتبر خطا، هذا
خطا مو من ناحيه شرعيه، خطا من ناحيه سياسيه.
ايوه
مو ضروري انه يخبر زوجته انا بدي اتزوج، مو ضروري، لكن يتفادي المشاكل التي قد تقع بمهد كما قلنا في الكلام.
أيوة.
يعني هو مو شرط من شروط عقد النكاح الثاني.
ايوه
شيخنا وعم بنلاحظ المجتمع عم بيجوا رجال بيشكوا نسائهم كسلانين تعبانين مش متدينين على تربيه الاولاد مش نشطين خدمه البيت مش كما يجب، يعني في امور كثيره يعني زي ما تفضلت في اشياء خاصه يقول في البيوت مش كل ما يعلم يقال. هذا شيء دخل خير تقول في يعني انه يعني في اشياء خاصه من ازواج عملتوا عم بهذه النواحي استشعروا فضل الله عز وجل في انه اباح. ونفسي عم بيقولوا الكفار شيخ عم بلقط واحدة ومشي بترك واحدة من كثر ما هذا. فإذا كان والله رجل فحل فهل هي حوف فيه ولا نقص فيه؟ بالعكس هذا يعني مدح وليست مذلة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب لي من دنياكم الطيب والنساء، فما في سبب وغير سبب وشهوة وغير شهوة ويعاب على الزوج إذا تزوج كونه في موضوع جنس بجنس.
أخي لا يصرف الشهوة في الحلال أحسن ما يصرف في الحرام.
وبعدين لو جاءت امرأة متزنية والله وقالت انه انا والله موافقة، يعني مبدئيا احنا بدنا اياها، احنا شو بدنا في قلبها؟ الله حسيبها. قالت والله خليه يتزوج زوجي والله يبارك له وربنا يجيبه في الخير وموفقين والله يعيننا على الصبر ونتحمل. يعني عائشة بنت الصديق رضي الله عنها زوجة سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام، يعني ما ترضى اذا بدها تشاورها انه والله يتزوج ام سلمة ولا لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فطرتها ما تقبل هيك.
الذين لا يسترقون ولا يكفرون إلى آخر ما يمرون قليلا. لا يسترقون. شو معنى؟ يعني ما بيطاعوا الأدوية التي لا ضرورة وعلى ربهم يتوكلون. إيه. ولا يكفرون. ليش الكي ما بينفهم بلا هو من خير الأدوية كما جاء الحديث.
نعم
لكن كريهه الشارع، لكن هل في تركه من ضرر؟ لو فرضنا انه في نوع من المرض يتطلب الكي وان لم يفعل خشي على الذي لا يكفر يختلف الحكم. فأنا في الأسطور يعني قد رأي دكتور
الإصام
مستوضح منه.
نعم.
يعني لو ترك هذا وصبرنا عليه ساعات أو يوم أو أيام يترتب ولا ضرر في العاقبة ولا لا؟ وقال يترتب ضرر لابد من المعالجة، وقال لا هذا يزول بطبيعة مقاومة الدم الدخيل هذا في البدن. أنا ما أرى أنه عارض
إن شاء الله شيخ. هذا
أقول هذا الرأي راجع إليك
نصف هذا.
الحمد لله أني أنت زال البأس كله. ذلك ما نبغي. هنا أخونا الخطيب لسعت من زرقطة كما نقول نحن في الأمس القريب، فيريد أن يستشيرك وجزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال الدكتور؟ الحمد لله على السلامة. أسأل الله أن يصرف عنك البأس. والله الحمد لله. لا دكتور مش النحلة الأصفر بارك الله فيك. ما هي مؤذية الآن دكتور؟ أول ما لسعتني طبعا لسعة شديدة ما ظهر لها يعني أعراض، في المساء ظهر انتفاخ بسيط على الأصبع، اليوم الصباح الأصبع وجزء من الكف انتفخ وعندي حكة والمكان حار طبعا ساخن. أكرمك الله. الآن لي سؤال قبل هذا، هل إذا تركت
ممكن يروح من حالة؟ أنا
نعم
ممكن يروح من حالة؟
نعم
ممكن يزداد
يزداد. طيب إيش يعني؟ خلينا نقول
الصيدلية تحكي معي من عند الصيدلية.
الله يرضى عليك يا دكتور. أنا القصد إنه إذا كان ما في خوف منها أن تترك حتى يزول، أما إذا كان في يعني مضاعفات يخشى منها فنلجأ إلى هذا. الأفضل يعني. طيب خيرا إن شاء الله. بحاول أمر عليك إن شاء الله. سألني أحد الإخوة حول البيات في بالنسبة للنساء، أن تبات في بيت ما في محرم لها، فهل يجوز لها أن تبات
وحدة ولا مع جماعة؟
لوحدة نعم. يعني ذهب لصديقتها تأخرت عندها أو ذهبت
تبات في بيت غير بيت محارمها.
أي نعم
مش وحده يعني.
اي نعم نساء
مقصود انه في بيت غير بيت محارمها.
نعم وليس معها محرم.
والله هذا للضرورة.
نعم
يمكن ان يقال هلا الاصل لا، لانه الا تقضي حاجة بدها كذا.
نعم
الا اذا لم يكن هناك رجال مطلقا.
لم يكن رجال فيجوز. حديث شيخ اللي هو أيام امرأة هنا بالنسبة لنزع الثياب
التعري يعني الحمام.
أيوة المقصود الحمام هذا. بالنسبة للعطاس في الصلاة أظن شيخي تقولون أنه لا يحمد. لا يحمد إذا عطس المسلم داخل الصلاة.
لا يحمد الله.
نعم
نعم.
احتج بعض يعني الشباب.
نعم.
قال طيب حديث الرجل حديث الصحيح أن رجلا عطس فحمد الله فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت كذا وكذا ملك تجروها.
نعم.
فما هو تعريف الشيخ هذا؟
هذا مجموع روايات يدل أن هذا الحمد وقع بعد العطاس وبعد رفع الرأس من الركوع.
جاء توافق يعني. أيوة. أبو عمار سألني سؤال شيخي حول حديث كلتا يديه يمين، وجاء حديث في صحيح الجامع أن الله عز وجل يأخذ قبضة بيمينه وقبضة بشماله. التوفيق ما بين الحديثين.
وفي تعرض كلتا يديه يمين تأكيد لآية ليس كمثله شيء.
كيف شيخي؟
قوله كلتا يديه يمين تأكيد لقوله ليس كمثله شيء. اي
نعم
يعني معروض عند البشر يمين ويسار. فإذا قال الله عن نفسه أن له يمين ويسار ثم جاء بعد ذلك ليقول كلتا يدي ربي يمين، فهذا تأكيد أنه ليس كمثله شيء في كل صفاته ومنها صفة اليمين والشمال.
نعم.
فأنت بتلاحظ أن الأسئلة تقول كيف.
نعم
يا أخي ما في كيف في الصفات. لكن هذا هو الجواب الجذري في الموضوع.
سبحان الله يا شيخي، أصل التكييف في صفات الله لابد أن يكون
بالنسبة لعموم الناس، لأن عموم الناس لهم خطاب خاص، لأنني أرى أن عامة الناس ينبغي أن يقنع الداعي أو المذكر أو المعلم بأن يسوقه المسار ذاك الأعرابي أو البدوي الذي لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه من فرائض وواجبات ذكر له عليه الصلاة والسلام كما تعلمون 5 صلوات في كل يوم وليلة، صيام شهر واحد في السنة رمضان، وهكذا. فقال السائل: يا رسول الله، هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فكان الرجل صريحا، وليت عامة المسلمين اليوم يكونون بصراحته أولا ثم بالتزامه لما صرح به ثانيا، حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، 5 صلوات في كل يوم وليلة، لا أزيد عليهن ولا أنقص. غرضي من ذكري لهذا الحديث هو نظرا لما أصاب المسلمين من الإخلال بتطبيقهم لأحكام دينهم، علما أولا ثم سلوكا ثانيا، لهذا نحن نقنع من المسلمين، من عامة المسلمين، أن يقوموا بما فرض الله عليهم فقط، وأن يكونوا كمذهب ذلك الأعرابي القائل: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. نقنع بهذا مع عامة الناس، ولكن لا نرضى لكل الناس هذا أو هذه القناعة بأن يقوم الواحد منا بما فرض الله عليه فقط، بل كما يقال وقد يظن بعض الناس أن هذا الذي يقال هو حديث، وليس كذلك، لكنه من الحكم. علو الهمة من الإيمان، علو الهمة من الإيمان، ليس حديثا لكنه حكمة. فلذلك فما ينبغي للمسلم الكامل أن يقنع بما قنع ذلك الأعرابي أو البدوي، أن يقتصر فقط على ما فرض الله عليه من فرائض، من كل أنواع الفرائض، وإنما ينبغي أن يزداد طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. هذا الجنس من المسلمين أوجه إليهم الآن البحث المتعلق بما بدأ به فيما يتعلق بالجلوس. فهناك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه، ليس المقصود بهذا الحديث لا يقوم له هذا القيام المعتاد اليوم، لأن هذه أيضا مخالفة أخرى للشريعة، لكن ليس بحثي في هذا النوع من المخالفة، إنما بحثي الآن أن رجلا يجلس في مكان فيدخل داخل، قد يكون عالما، قد يكون صالحا، قد يكون حاكما عادلا، وهو يستحق كل إكرام وكل تعظيم، لكن ليس كل إكرام وكل تعظيم يشفع تحقيقه بالإسلام، إنما ما كان إكراما جائزا إسلاما فهذا الذي يستحب لكل مسلم أن يكرم به غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف لدى جميع الحاضرين إن شاء الله، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه آداب إسلامية يجب أولا معرفتها ثم تحقيقها والعمل بها، لأن أصل كل عمل إنما هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالذي لا يعلم أنه لا إله إلا الله سيقع في الشرك شاء أبا، ولذلك فالعلم يتقدم العمل. فمن آداب المجالس ما جاء في حديث ابن عمر المذكور آنفا: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، فدخل الداخل وهو يستحق الإكرام، فبما يكرم؟ أيقوم الجالس له تعظيما؟ الجواب لا، لكن لا أريد أيضا الخوض في هذه الجزئية من المسألة، لكن هل يقول مجلسي ليفرغ هذا المجلس لذاك الرجل العالم الفاضل الصالح؟ الجواب أيضا لا، لهذا الحديث حديث العمر هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لا يقوم الرجل بالرجل من مجلسه. إذا ماذا نفعل؟ توسعوا تفسحوا وتوسعوا، وهذا منصوص في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لذلك كان راوي هذا الحديث والله عبد الله بن عمر إذا قام له الرجل لا يجلس، قام من كما يقولون من قوله من واضع من نفسه، وش هو أمره بأن يقوم؟ أو أحد من الجالسين قم للشيخ يجلس في مكانه؟ لا، لو قام بواضع من شخصه من ضميره إكراما لهذا الداخل كان ابن عمر لا يجلس في ذلك المجلس. لماذا؟ لأنه هو الذي سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. لذلك فالمسلم هو الذي ينظر في عواقب الأمور، من لم ينظر في العواقب مده له بصاحب، فإذا كان يرى أن هناك شخصا ينبغي أن يكرم بإنزاله في المنزل اللائق به إعمالا لحديث هو مشهور أيضا على ألسنة الناس، بل ومروي في مقدمة صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس من هذه. إلى أن هذا الحديث من الناحية أو الصناعة الحديثية لا يثبت سنده، ولذلك يقال بالتعبير الحديثي روي عن رسول الله أنه قال: أنزل الناس منازلهم، لأنه لم يصح إسناده. وكثير من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، قد يكون كثير منها معناها مقبول وصحيح، وهذا منه شيء كبير، فمثل مثلا بعض اللوحات تزين بها الجدران مثل رأس الحكمة مخافة الله، هذا يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من الحكمة لمكان. فهل يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كل قول فيه حكمة فيه عبرة فيه موعظة؟ الجواب لا، ذلك